البشائر فيه فتوح فدع اليأس وقل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وأنصاره وجنده ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. نسأل الله عز وجل أن يجعل عملنا كله خالصا لوجهه الكريم، وألا يجعل لأحد سواه فيه شيئا، وأن يرزقنا صدق النية وإخلاص العمل. أيها الأحبة الكرام، القرآن الكريم كتاب عزيز قوي مكين متين، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وفي يوم من الأيام جاءني شاب يسأل، وكان قد وقع فريسة لبعض المذاهب الاقتصادية والاجتماعية كالماركسية والشيوعية وما إليها، فجاء يسألني سؤالا يظن أنه سؤال عميق وأنه لا رد عليه، ولكنه يتناول نظام الإسلام كلية في حقيقة الأمر. هذا السؤال جاء يسألني ويقول إن القرآن الكريم يقول إن الله هو الغني، وأنه لا يريد من عباده الرزق له. قال: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وأن كل ما في السماوات والأرض إنما هو عطاء من الله رب العالمين، وآيات القرآن تمتلئ بما يعرفك بأن الله هو الغني وأن العباد هم الفقراء. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. ثم يقول: ومع ذلك، وبرغم هذا الوضوح والاستقرار في آيات القرآن، إلا أن القرآن أيضا كلف المسلمين بأن يطعموا الفقراء، بأن يعطوا الفقراء، بأن ينفقوا على الفقراء. فإذا كان الله غنيا حميدا وهو كذلك، فلماذا لم يقل بل بالعكس: أحرم على الأغنياء أن ينفقوا على الفقراء فإن الله ينفق عليهم؟ وهنا تنشأ هذه الإشكالية، إشكالية بين قول الله تعالى: ما أريد منهم من رزق، وبين: فارزقوهم فيها واكسوهم. آية تقول: لا أريد منكم أرزاقا تجرونها، وآية تقول: ارزقوهم فيها واكسوهم وأطعموا البائس الفقير. فيا ترى، الإسلام لا يريد من المسلم أن يجري أرزاق، أم يريد منه أن يجري أرزاق؟ دلونا يرحمكم الله. إن القرآن بهذه الصورة، ونحن نوقن أنه كتاب لا يتخبط ولا يتضارب، ولكن ظاهر الآيات لأننا لا نفهمها تشعرنا بأن هناك تضاربا. والحقيقة أيها الأحبة، أن هذا السؤال الذي بعث إليه هو عدم العلم الكافي بالهدف من خلق البشر. ما هو الهدف من خلق البشر؟ الله تبارك وتعالى قال عن المهمة التي خلقهم من أجلها، قال: إني جاعل في الأرض خليفة. فمهمة البشر، صحيح أنا عارف أنكم تحفظون الآية التي تقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليعبدوني. ولكن النوع من أنواع العبادة أنواع: الملائكة تعبد بطريقة، والجن تعبد بطريقة، والبشر يعبدون بطريقة. فطريقة البشر فيها أصناف من العبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، من أعظم هذه الأصناف ومن أميزها ومن أخصها بالإنسان ومن ألصقها به، والتي من أجلها خلق الإنسان، أن يكون خليفة عن الله في الأرض. قال الله عز وجل: ويقال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. إذن البشر خلقوا ليكونوا خلفاء عن الله عز وجل في الأرض، أو خلفاء على ما رزقهم الله. فإذا علمت أن منطق إنفاق الأموال في الحقيقة ملازم للخلافة، ملازم للاستخلاف، قال تعالى: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فأصبح هناك تلازم بين الاستخلاف وبين الإنفاق. الإنفاق صورة من صور عبادة الاستخلاف في الأرض. فلو أنك طلبت من الله عز وجل أن ينزعها عن البشر، فكأنما تقول له: إنك خلقتني خليفة ولكن لا تكلفني بما هو مقتضى أني خليفة في الأرض. والله تبارك وتعالى يقول: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. فالمال مال الله، ونحن مستخلفون عليه، ولذلك ننفق بالوحي والشرع الذي شرعه الله عز وجل. والحقيقة هذه المسألة ليست خاصة بالإنفاق فقط، بإنفاق الأموال فقط، وإنما هي خاصة بكل شيء، خاصة حتى بالقوة. يعني الله تعالى جعل لكل نعمة أنعمها على الإنسان جعل لها ضريبة، أو جعل عليها ضريبة. فالإنسان مثلا القوي مكلف بالجهاد في سبيل الله، الإنسان الذي عنده جاه وسلطان ووجاهة مكلف بأن من كان له فضل جاه فليعد به على من لا جاه له، يشفع شفاعة حسنة، يخدم إنسان يقيم الحق، يعني ينفق من هذا الجاه. ومن كان له فضل مال فلينفق على من لا مال له، أو فليعد به على من لا مال له. حتى من كانت عنده ركوبة، الآن سيارة وبالأمس بغل أو حمار أو جمل، من كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. إذن العبادة التي خلق لها البشر مختصة بهم، ولا يقوم بها ملك مقرب، ولا يقوم بها شيطان ولا جني، ولا يقوم بها إلا البشر، هو أنه خليفة عن الله في الأرض. وهذا الإنفاق صورة من صور الاستخلاف. ولذلك أيها الإخوة، من يقرأ آيات القرآن يجد أن الله تعالى، واسمحوا لي بهذا اللفظ، حرش بين البشر، يعني جعل بعضهم لبعض عبادة. قال: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. فتنة يعني اختبار وابتلاء وامتحان، أتصبرون؟ فجعل للغني حظا مع الفقير، وجعل للفقير حظا مع الغني. وأصبح بهذه الصورة الإنسان مكلف لا أن يعيش مصليا وصائما وقائما وذاكرا لله وداعيا وما إلى ذلك من دعاء الله يعني وسؤال الله، وإنما مكلف بأن يعبد الله في البشر. مرض عبدي فلان فلم تعده، فيقول تعالى: مرضت فلم تعدني، كيف تمرض وأنت رب العالمين يا رب؟ قال: مرض عبدي فلم تعده. فأصبحت عبادات البشر تمر عبر البشر الآخرين، وهذا هو معنى الاستخلاف. لذلك في الإنفاق وفي النفقة الله تعالى كان قديرا سبحانه وتعالى أن يقول للبشر: لا تنفقوا، ولكن هو خلقهم من أجل هذا الاستخلاف. ولذلك أيها الإخوة، الذين رفضوا أن يعبدوا الله، الذين رفضوا أن يطيعوا الله، الذين رفضوا أن يؤمنوا بالله، رفضوا الإنفاق. قالوا، هم الذين يقولون: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، لحد ما يسيبوه يمشوا، حتى يتركوا الدين وينصرفوا عنه. انظر إلى عظمة الإسلام. الذين رفضوا الإسلام قرروا أن يحاصروا الإنفاق، وأن يحاصروا منهج الله في الإنفاق، لأن الله سبحانه وتعالى استخلفهم على هذه الأموال فأرادوا أن يحجزوها. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى لم يجعل البشر وهم ينفقون بهذه الصورة أحرارا في أن ينفقوا، وإنما وضع، انظر إلى العظمة، وضع مواصفات حتى للإنفاق. لا يستطيع الإنسان أن يقتر ويقول: لا أنا لن أنفق، لا يستطيع، لا بد أن ينفق. ولا يستطيع أن يسرف، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. هذا القوام بين الإنفاق والتقتير هو في حقيقة الأمر طريق الله المستقيم وصراط الله المستقيم. لهذا أيها الإخوة ترون في القرآن أن الله تعالى جعل طريقة توزيع، اسمع بقى، طريقة توزيع الأرزاق دي خط سير للأموال وليس مصدر للأموال، يعني ليس مصدرا للمال وإنما خط سير لهذا المال فقط، من أين جاء ثم أين يذهب، إنما ليس بمصدر. والأدلة على ذلك كثيرة، من أعظمها أن القرآن الكريم ذكر أنه قد يحول الغني فقيرا وقد يحول الفقير غنيا بسبب الإنفاق أو عدم الإنفاق. أنتم تقرؤون في سورة القلم نبأ أصحاب الجنة، مجموعة من الأشقاء عندهم غيطان حقول بترمي زرع ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أعجبهم الزرع وضايقهم لزئة الفقراء، التصاق الفقراء ووقوفهم على رؤوس الحقل يوم الحصاد، مع أن الله تعالى جعل من عظمة الزكاة أنها لا ترتبط بزمن بعد حول بعد، وإنما ترتبط بزمن الحصاد، وآتوا حقه يوم حصاده، لأن الذي يمر على الحقل يوما بعد يوم وشهرا بعد شهر وأسبوعا بعد أسبوع ويرى الزرع هو نفسه تتعلق وتستشرف نفسه بهذا الزرع. فالله تعالى يقول يوم تفصلون هذا الزرع على الأرض، هذا يوم الزكاة. ولكن هؤلاء الناس قرروا، قالوا ده الفقراء اليوم هيباتوا هيناموا بدري، سينامون مبكرين حتى يستيقظوا من الفجر ليدركوا موسم الحصاد. فإذا إحنا إن شاء الله مبكرا جدا وقبل أن يخرج الفقراء من بيوتهم نحصد وتكون الحصاد كله معنا، ويجدون أن السيارات أو الدواب حملت المحصول وانتهى الأمر. الله تعالى حتى يقول لنا إن هؤلاء ليسوا أغنياء منعوا عن الفقراء، فإن الله تعالى حولهم هم أنفسهم إلى فقراء، فطاف عليها طائف من ربك، على الجنينة، على الحديقة، على الحقل، على العزبة، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، فاحترقت بالكامل وانتهت فأصبحت كالصريم. في الصبح تنادوا وجدوا أنه لا شيء عندهم. كذلك تقرؤون في سورة الكهف أن الله تعالى وفي الحوار بين الرجل الغني والرجل الفقير، رجل غني غنى شديد ورجل فقير فقر شديد، فالغني يعير الفقير يقول له انت مين، انت تساوي ايه، ده انا لولا اللقمة، ده انت لحم اكتفت من خيري، لولا اللقمة التي اطعمك اياها ما طعمت. الفقير كان يفهم حركة الارزاق ورزق وفقه الله سبحانه وتعالى في الارزاق، فقال له عسى الله ان يؤتيني خيرا من جنتك، فيرتفع الفقير الى الغنى ويرسل عليها حسبانا من السماء، يرسل على العزبة شهاب من السماء يحرقها، فيبقى الغني تحول إلى فقير. فإذا تبدل الميزان وتغير الميزان. ألم أقل لكم وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون؟ ولذلك الله تعالى لم يكلف الغني بأن ينفق على الفقير من عند الغني، وإنما كلف الغني أن ينفق على الفقير من مال الله الذي آتاه، كحركة مال تخدم وتكرس وتؤكد عبادة الاستخلاف. لأني لو لم أكن موزعا للأموال وهذا آخذ للأموال وهذا متلقي وهذا حركة الأموال لفسدت عبادة الاستخلاف وما أصبح الناس بعضهم مكلفا ببعض.
يا للبشرى يا للبشرى يا للبشرى يا للبشرى.
ولو بسط الله الرزق لعباده، لو أدلهم كثير لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء. وانتوا بتعملوا كده، أنت تفعل ذلك مع ابنك، ابنك ساعات تعطيه، تريد أن تعطيه عينيك كما يقولون، لكنك تقول أنا لن أعطيه كثيرا لأني لو أعطيته كثيرا يمكن بدل ما يشتري حلويات يشتري مخدرات، يمكن بدل ما يشتري عصير يشتري خمر، فأنت تعطيه بالقدر الذي ترى أنه يصلحه ولا يفسده، إلا من فسد بقى الآباء المفسدين كثير. إنما خلاصة الأمر أن الله تعالى يقول، ويقول الله تعالى ولولا أن يكون الناس، الناس شوف الاستخلاف، لولا أن يكون الناس أمة واحدة على الكفر كلهم كافرين، لو علشان ما يصبحوش جميعا كافرين يا سلام كنا أعطيناهم كلهم لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة، كنا عملنا لهم البيت ذهب وفضة وسلالم ومصاعد وكنا أعطينا وأغدقنا، لكن الناس لو أخذوا أموالا بغير حساب لبغوا في الأرض. أمال إيه؟ إن من عبادي من لا يصلحه إلا درجة محددة من درجات العطاء فأنا أعطيها له، يأخذ على قدر ما يصلحه. لذلك أيها الإخوة، كان المسلم بصيرا بأنه، ولذلك أنا أقول لكم أحسن من كده كمان، افرض المنفق، هذا المنفق مات، ما هو لو أن الإنفاق من عند الغني يبقى لما يموت من ينفق عليه، من ينفق عليه هو آخر يضيع، وإنما سبحان الله العظيم تدلنا آيات القرآن على أن على أمر عجيب، إنه عندما يعجز الغني، ها يعجز الغني خلاص ويضيع والفقير نفسه يعجز، تجد أن الله يرسل للفقير من يصلح شأنه. أنتوا تعرفوا في سورة الكهف إن كان في أب حويط صاحي مصحصح قعد طول حياته يجيب كنز يجي يعمل ثروة، ثم جاءه الموت وأولاده لسه صغيرين، والبلد اللي كان فيها كانت بلد وحشة قوي، كان أهلها سيئين، كانوا لئاما لدرجة أن الضيف لا يطعمون الضيف، استطعم أهلها فأبوا أن يضيفوهما، يعني ناس جاية من السفر مش قادر تقدم له لقمة عيش يعني، فكانوا لئاما. فلما الأب وجد أنه سيموت والقرية لئام معنى كده أن الثروة سوف تضيع، جمعها ودفنها في الأرض وبنى فوقها بناء، وقال والله البناء ده مثلا يعود له 10 سنين، بنى بطريقة معينة، والولاد لما يكبروا يحبوا يتجوزوا يوسعوا الدار يعملوا حاجة هيهدوا يلاقوا الكنز الحمد لله يبقى وصله. فأراد الله تعالى أن يرينا أن حركة الأموال ليست إلى الأب المنفق وليست إلى اللئام المتربصين، فأرسل الله زلزالا، فإذا بالزلزال إذا الجدار اللي مدته الزمنية ممكن يقعد 10 أو 20 سنة على الأقل لأنه محطوط بطوب منفصل عن بعض ولا شيء من هذا القبيل، إذا بهذا الجدار يتشرخ تحت أثر الزلزال، وهذا هو ما يقول عنه التعبير الحديث آيل للسقوط، وآيل للسقوط هي يريد أن ينقض، يعني آيل مآله إلى السقوط يريد أن ينقض. فقال تعالى فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض، لو انقض الجدار سيكتشف الكنز وتضيع الأموال ويبقى الرجل الحويط وأمواله وخطته فسدت. فإذا بالله يرسل نبيا رسولا من أولي العزم من الرسل كليم الله موسى عليه السلام أفضل خلق الله جميعا بعد محمد وإبراهيم عليهم جميعا أفضل الصلوات وأزكى التسليمات، يرسله ومعه عبد لا مثيل له في البشر اللي هو عبد آتيناه من لدنا رحمة وعلمناه من لدنا علما، الوارد نبأ في سورة الكهف، يرسل هذا النبي الكليم الرسول وهذا العبد المتفرد يعبر البحر ويذهب إلى هناك علشان يبنوا للعيال الصغيرة اللي بيلعبوا في الشارع بالطوب وبالبلي وبالكرة وما لسه غافلين عن الأمر، يبنوا لهم الجدار حفاظا على الأموال. فالله سبحانه وتعالى حينما رزق الأبناء بأموال عن طريق الأب ما كانتش أموال الأب وإنما أموال الله آتاها للأب، فلما مات الأب وعجز والأبناء عاجزين وأوشك المال أن يضيع أرسل الله من يحفظه لهم، لتعلم أنه استخلاف لموسى واستخلاف للخضر واستخلاف ليه أبو الولاد دول. ولما عجز الجميع الله تعالى جعل عبدا كهذا العبد الصالح اللي يقال في السنة يسمى الخضر في السنة أنه أرسل إليه علما بما لا يعلمه الناس من الغيب ومن المستقبل حتى يحفظ هذه الأموال. انظر إلى الفرض العكسي في سورة البقرة. في سورة البقرة الفرض العكسي أن راجل كان بالعكس يقول الله تعالى أيود أحدكم أن تكون له جنة برضو عزبة كبيرة ومزرعة عظيمة جدا تخرج من الخيرات، والأب فضل يشتغل إلى أن أدركه الكبر والإقعاد وعجز، ولكن ولاده لسه صغيرين، فهو عجز لا يستطيع أن يشتغل بعد كده، وأولاده صغار لا يستطيعون العمل، فأرسل الله تعالى على هذه العزبة والمزرعة أرسل عليها ما جعلها تهلك بالكامل، فأصبح الأب عاجز والولاد عجزين والعزبة ضاعت. سبحان الله. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل أو عنب له فيها من كل الثمرات وله ذرية ضعفاء وأصابه الكبر فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. يعمل إيه بقى؟ خلاص خلص الموضوع. فلا المال مال الأب ولا مال الأولاد، وإنما مال الله الذي يصرفه في البشر. ولا تعجبوا أن تتصوروا، لأنه بعض الناس يقول يعني هذا فقير وهذا غني وهناك تفاوت. الله تعالى خلق يا إخواني نعقل، خلق هذا التفاوت مخصوص علشان عبادة الاستخلاف التي أذكرها لكم هذه مخصوص. كيف هو التفاوت؟ في الفلوس فقط؟ في المال فقط؟ لا، التفاوت مثلا في الصحة، التفاوت هذا عاقر وهذا عنده أولاد، التفاوت في الذكاء، هذا بصير كده ومفتح وده مسكين وغلبان خالص، التفاوت أحيانا في المهارة، ده شاطر جدا وده يسموه أخرق ما يعرف لا يحسن شيئا. عبدا مملوكا لا يقدر على شيء وهو عبء على مولاه وهو كل على مولاه، أينما يوجهه لا يأتي بخير، يقول له روح اشتري حاجة جيبها له بايظة، مش نافع في حاجة أبدا. الله. طب يبقى في صحة ومرض، في قوة وضعف، في مهارة وبلادة، في ذكاء وغباء، في عمر طويل وعمر قصير، وفي مال كثير ومال قليل. بل أحيانا تأتي على الفقير تقول له اسمع، انت معجب بالعربية 7 متر اللي واقفة قدام فندق 7 نجوم وروائح العطور والفخامة، ايه رأيك؟ الراجل اللي نازل من العربية ده مصاب بمرض شديد جدا مثلا والعياذ بالله سرطان ولا ايدز ولا شيء من هذا القبيل، وعقيم لا يلد ما عندوش اولاد، ايه رأيك تديله ولادك وتديله صحتك ولا كليتك ولا كبدك ولا غيره وتعطيله كذا وكذا وتاخد؟ الفقير نفسه يرفض هذه المقايضة، يقول لك انا ولادي ابيع ولادي، ده انا عايش عشان اشتغل لأطعمهم. فأحيانا الفقير هو الذي مش أحيانا الفقير هو الذي يرفض المقايضة، إذا قلت له خذ حظ الغني وأعطي الغني حظك. فإذا كان العبد البشر نفسه لا يريد هذه المقايضة فليوقن بأن الله سبحانه وتعالى يصرف الأمر بين العباد على هذه الصورة. ولذلك يا إخواني هذه الآيات التي ظهرت في بداية لقائنا اليوم كما لو كانت إشكالية، هي في الواقع ليست إشكالية، في الواقع الله عز وجل يصرف حركة الأموال بهذه الصورة فتنة. ولدرجة إنك إيه تلاقي الغني، أنتوا طبعا عارفين الحكاية دي كويس، إن الفقير يبقى حريص جدا يكون عنده واسطة، يكون عنده واحد صاحبه غني، واحد يعرفه إن شاء الله يلمع له العربية يخدمه أهو يحتاج شيء. إنما إذا بالإسلام يغري الغني بأن يعجب بالفقير. كيف؟ ما هو إذا جاء وقت الزكاة ولم أجد فقيرا، والفقهاء يقولون إن محل الزكاة بيت الفقير، يعني لو الفقير لم يأتيني إلى عندي ولا أعرف، لذلك يبدأ الغني يفتش على الفقير أين هو لينفق عليه، فإذا ما تأفف منه فإن الله تعالى يقول وهل تنصرون الحديث هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم، فيقوم يعطيل ليخلف الله عليه. إذا أعطيت أخلف الله. اللهم كل يوم منادي من قبل الله يقول اللهم أعطي منفقا خلفا، اللهم أعطي ممسكا تلفا، لا ده أنا أعطي الفقير. ولذلك الله تعالى كما قلت التعبير الذي ذكرته على سبيل التجاوز حرش بين الأغنياء والفقراء لتنشأ عبادة الاستخلاف في الأرض، وهذا بقدر ما أتيح لنا. نسأل الله عز وجل أن يفهمنا ديننا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.